بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. أخذنا بالدرس الماضي، دخلنا في باب شروط الصلاة، وعرفنا معنى الشروط، أن الصلاة تتكون من شروط وأركان وواجبات وسنن، وعرفنا أن شروط الصلاة هي أمور خارجة عن الصلاة لا بد من الإتيان بها، ومن لم يأتي بها فإن صلاته لا تصح. لذلك غالبا ما تأتي شروط الصلاة أو الدليل الذي يدل على شرط الصلاة أو على ركن الصلاة، لأن الشرط مثل الركن، إلا أن الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية. الدليل الذي يأتي على يعني مثل الشروط ومثل الأركان غالبا يأتي بلفظ يدل على عدم القبول، مثل حديث الذي أخذناه بالدرس الماضي، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لا يقبل. هكذا يعني تأتي الشروط، وهكذا يأتي دليل الركن بعدم القبول، وأن هذا العمل غير مقبول إذا لم يأتي الإنسان بشرطه أو بركنه، بخلاف الأمر الواجب. الواجب يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس في الدليل أو ليس في كلامه ما يدل أن العمل باطل. هو واجب لكن ليس في كلامه ما يدل على أن العمل ماذا؟ أن العمل باطل إذا قصر فيه الإنسان أو نسيه. فيعني هكذا غالبا ما تأتي الشروط، مثل حديث في الطهارة مثلا، إذا لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. تأملوا في النصوص، لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني وغير ذلك من النصوص التي تدل على الأركان وتدل على الشروط. اليوم إن شاء الله تعالى، طبعا أخذنا جملة من أحاديث في الدرس الماضي، اليوم نأخذ أيضا أحاديث. أحاديث في الدرس الماضي تكلم عن الطهارة، تكلم على ستر العورة، ستر العورة أو ما يجب ستره في الصلاة، وحديث هذا الدرس تتكلم عن استقبال القبلة، عن استقبال القبلة. والحديث الأول هو حديث عامر بن ربيعة، يقول حافظ بن حجر عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة، فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا الحديث دل على شيء من المسائل، سيأتينا الكلام على هذه المسائل. لكن هذا الحديث ماذا قال الحافظ بن حجر عنه؟ ماذا قال الحافظ بن حجر عن هذا الحديث؟ قال: رواه الترمذي وضعفه، رواه الترمذي وضعفه. إذن هذا الحديث من رواية الإمام الترمذي، وقد حكم الترمذي على هذا الحديث بأنه ماذا؟ بأنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما سبب ضعف هذا الحديث؟ من نظر وراجع السند يرى أن أهل العلم ذكروا سبب ضعف هذا الحديث، وأن فيه راو اسمه أشعث بن سعيد السمان، فهذا الراوي راو ضعيف، بل يعني ذكر بعض أهل العلم أنه متروك، والمتروك شديد الضعف، ليس ضعيفا فحسب، بل شديد الضعف. وأيضا في هذا السند سند هذا الحديث راو آخر، وهو عاصم ابن عمر ابن الخطاب، فجده عمر هذا الراوي عاصم بن عبيد الله ابن عاصم، ابن عمر بن الخطاب، جد أبيه عمر، وهو جده يعني كذلك. وعاصم بن عبيد الله كذلك راو ضعيف، لذلك حكم الترمذي على هذا الحديث بأنه ماذا؟ بأنه ضعيف. إلا أنه لهذا الحديث هناك يعني طرق ومتابعات، وأيضا لا تخلو غالب طرقه من ضعف، وله شواهد أيضا لا تخلو من ضعف. يعني هذا الحديث في هذه المسألة يعني فيه له شواهد له طرق، لكن غالب هذه الطرق لا أعرف طريقا يعني صحيحة أو حسنة، غالب هذه الطرق فيها كلام وفيها نظر وله شواهد. من هذه الشواهد؟ الشاهد، شو معنى الشاهد؟ الشاهد هو الحديث الذي يأتي بمعنى هذا الحديث لكن من طريق صحابي آخر، طريق صحابي آخر، ومعناه مثل معنى هذا الحديث، هذا يسمى شاهد. وأما المتابعة فهو يعني أن يتابع الراوي في نفس هذا الحديث، هذا الحديث من رواية عاون بن ربيعة، فالراوي الضعيف يعني يكون له متابع آخر تابعه في الرواية فيحسن الحديث بسبب هذه المتابعة. يعني هذا هو الفرق بين المتابعة والشاهد. من شواهد هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير أو سرية، فأصابنا غيم فتحرينا واختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، يعني كل واحد صلى على حسب اجتهاد، هذا صلى شرق هذا صلى غرب، لم يعرفوا القبلة، لأن العلامات التي يستدل بها على القبلة قد غابت. يعني من أظهر علامات القبلة الشمس والقمر، صح ولا لا؟ الشمس والقمر، نحن قبلتنا جهة ماذا؟ جهة المشرق ولا المغرب؟ لا، المغرب هنا، المشرق هنا، المغرب هنا، مشرق. إذن نحن قبلتنا لجهة ماذا؟ لجهة المغرب. فإذا أراد الواحد منا أن يعرف القبلة إذا كان في الصحراء ماذا يفعل؟ يتجه جهة المغرب، يتجه جهة المغرب ويصلي، هذا بالنسبة لنا نحن. غيرنا قبلته تختلف، قبلة غيرنا تختلف، مثل أهل المدينة، أهل الشام، أهل اليمن، قبلتهم بين المشرق والمغرب، بين المشرق والمغرب، لأن هنا القبلة وهنا أهل المدينة، فأهل المدينة في شمال القبلة، في شمال القبلة، فقبلتهم جنوب، قبلتهم ماذا؟ جنوب، أو قبلتهم بين المشرق والمغرب كما جاء أو كما سيأتي بالحديث الذي بعده. هناك إذن علامات يستدل بها على معرفة القبلة، فإذا غابت هذه العلامات يجتهد الإنسان، يجتهد ويفكر ويتأمل وينظر متى صلينا والمكان اللي صلينا فيه ومشينا هكذا، يعني يبذل جهده، هذا إذا لم يجد من يسأله من أهل المكان، وهذا غالبا يكون ماذا؟ يكون في الصحراء في السفر. يقول جابر رضي الله عنه: فصلى كل رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يخط بين يدين نعلم أمكنتنا، فلما أصبحنا نظرنا فإذا نحن صلينا على غير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة وقال: قد أجزأتكم صلاتكم. هذا الحديث حديث جابر شاهد لحديث الباب، أيضا هناك شاهد لحديث الباب حديث معاذ بن جبل، فأقول هناك شواهد لهذا الحديث وله متابعات وإن كانت لا تخلو من مقال. لذلك بعض أهل العلم يعني قوى هذا الحديث بمثل هذه المتابعات والشواهد، من هؤلاء الشيخ الألباني عليه رحمة الله، فقد حكم على الحديث بأنه حديث حسن، لأنه حديث حسن، وقال الشيخ بالنظر للمتابعات والشواهد يظهر أن الحديث حسن، هكذا قال الشيخ رحمة الله عليه. والقبلة يعني القبلة يعني شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط ماذا؟ الصلاة. فإذا أراد الواحد منا أن يصلي لا بد أن يصلي لجهة القبلة، ودل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فأمر الله سبحانه وتعالى بأن نتوجه إلى جهة المسجد الحرام، لكن هذا الأمر مجرد أمر يعني يدل على الوجوب، لكن ليس فيه أنه إذا لم يصل الإنسان للقبلة فإن صلاته ماذا؟ فإن صلاته لا تصح، كما سيأتينا في يعني خلاف متأخر في هذه المسألة. أيضا من الأدلة التي تدل على وجوب استقبال القبلة حديث يعني تحويل القبلة، وأن الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعضهم في يعني في مسجد القبلتين، هو صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى في مسجد قباء، في مسجد ماذا؟ في مسجد قباء، في مسجد في المدينة اسمه مسجد القبلتين. المسجد الذي حصل فيه تحويل القبلة بلا إشكال ولا خلاف هو مسجد قباء، هو مسجد قباء. أما مسجد وهناك مسجد آخر في بني عمرو بن عوف حصل فيه تحويل القبلة، الله أعلم بهذا المسجد، لكن هناك مسجد مشهور في المدينة واتخذه الناس الزوار والحجاج مزارا يأتون إليه، لا بعضهم يعني يأتي بالعجائب في هذا المسجد، بعضهم يأتي بأمر عجيب فيصلي لجهة القبلة والجهة بيت المقدس. لماذا؟ لأن هذا المسجد حصل فيه تحويل القبلة، وهذا من الجهل الذي يفعله الناس. فعموما عن حيث الفائدة، المسجد الذي لا شك أن القبلة تحولت فيه مسجد قباء، فجاء رجل قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد تحويل القبلة إلى أهل قباء، وهم يصلون ماذا؟ وهم يصلون لجهة بيت المقدس، فنادى فيهم وهم يصلون وقال لهم يا قوم إن القبلة قد حولت إلى جهة الكعبة فاستقبلوها، إن القبلة قد حولت لجهة الكعبة فاستقبلوها. فالتف المصلون في وقتها وحينها إلى ماذا؟ إلى جهة يعني الكعبة، لأن بيت المقدس كان في شمال المدينة والكعبة في الجنوب، فكانوا متجهين للشمال فتوجهوا للجنوب والتفوا، وتقدم الإمام إمامهم تقدم وشق الصفوف وأكمل بهم ماذا؟ أكمل بهم الصلاة. فيعني هذا الرجل جاء إليهم وأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستقبال القبلة. هناك أيضا دليل آخر يدل على وجوب استقبال القبلة، وأيضا فيه ما يدل على الشرطية، وهو حديث المسيء في صلاته، حديث المسيء في صلاته. فإن هذا الرجل صلى فأمره النبي بإعادة الصلاة ثلاث مرات، والنبي يأمره بإعادة الصلاة، فقال الرجل في آخر الأمر والله لا أحسن غيرها فعلمني. يقول العلماء النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأمور التي تصح بها الصلاة، لأن الرجل فعل أمورا بطلت بها صلاته، فعلمه الأمور التي تصح بها الصلاة. لذلك بعض أهل العلم يرى أن حديث المسيء في صلاته أصل في ماذا؟ في بيان يعني أركان الصلاة، وإذا ذكرت شيء من شروط الصلاة فهو أصل في ذلك، فأمره النبي بالأمور التي تصح بها الصلاة. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ماذا؟ جاء في حديث قال، أو جاء في بعض الروايات وهي عند البخاري، قال ثم استقبل القبلة، ثم استقبل القبلة. بهذا الحديث يستدل أهل العلم على شرطية ماذا؟ على شرطية استقبال القبلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته ما تصح به صلاته، وما لو تركه بطلت به صلاته، ومن هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ استقبال القبلة، قال ثم استقبل القبلة. هذه الأدلة عموما ليس فيها ما يدل على يعني الشرطية بوضوح، لكن هناك يعني دليل يدل على الشرطية بوضوح، وهو إجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم، وإن قلنا أن هناك خلاف متأخر وهو ما خالف به فيه الإمام الشوكاني في قضية شرطية استقبال القبلة، لكن ذكر غير واحد من العلماء السابقين أن أهل العلم من كافة المذاهب قد أجمعوا لا خلاف بينهم على أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وممن ذكر الإجماع على ذلك الإمام ابن عبد البر. وأيضا الإمام ابن رشد الحفيد والإمام النووي والإمام القرطبي وغيرهم من الأئمة ذكروا ماذا؟ ذكروا الإجماع على شرطية استقبال القبلة، وأن الذي يصلي ولم يستقبل القبلة متعمدا فإن صلاته ماذا؟ فإن صلاته باطلة لا تصح، فإن صلاته ماذا؟ باطلة لا تصح ولا تثبت ولا يعني يؤجر عليها، بل يجب عليه أن يعيدها مرة ثانية. والقبلة أخواني لا شك أن أهميتها عظيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها وصلوا صلاتنا وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيّن أنه مأمور بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويستقبلوا القبلة، فلم يذكر من شروط الصلاة إلا استقبال القبلة، وهذا يدل على تأكد وجوب استقبال القبلة إن لم يدل على ماذا؟ إن لم يدل على أنها من شروط صحة الصلاة الذي قام عليه ماذا؟ الذي قام عليه إجماع أهل العلم، الذي قام عليه إجماع أهل العلم. طيب، قلنا أن هناك حصل خلاف متأخر وهو ما ذكره الإمام شوكاني وأيده بعض المتأخرين استدلالا بحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه، استدلالا بحديث عامر بن ربيعة، فإن يعني هذا الحديث دل على ماذا؟ دل أن الإنسان قد يصلي، انتبهوا معي، قد يصلي لغير القبلة، قد يصلي لغير القبلة وتقبل صلاته في صورة ماذا؟ في صورة واحد لم يعلم القبلة فاجتهد فصلى ثم تبين له بعد ذلك أنه لم يصلي لجهة القبلة، ما حكم صلاته من خلال هذا الحديث؟ ما حكم صلاته؟ صحيحة صحيحة. قال الشوكاني: وهذا دليل على أن استقبال القبلة ليس بشرط، لأنه لو كان استقبال القبلة شرطا لصحة الصلاة لأمر هذا المصلي بأن يعيد الصلاة إذا علم أنه لم يصلي إلى جهة القبلة في الوقت وبعد الوقت. مثل الطهارة، الآن واحد صلى بغير طهارة ثم تبين له أنه صلى بغير طهارة، فهل يقول أنا والله يعني صليت بغير طهارة وخلاص اجتهدت ونسيت ويفوت؟ لا، بإجماع العلماء لا بد أن يعيد الصلاة، بإجماع العلماء لا بد أن يعيد الصلاة. فالإمام شوكاني يقول: وهذا هو، هذه هي الشروط، هكذا الشرط لا بد أن تأتي به، لأنه ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدم الشرط عدمت الصلاة. فهنا ليس يعني عدم الشرط، لم يصلي الناس جهة القبلة ومع ذلك أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاتهم وصحح لهم صلاتهم وأخبر أنها صلاة صحيحة. ماذا يريد أن يقول الشوكاني؟ يريد أن يقول: إذن استقبال القبلة واجب وليس بشرط. في فرق أخواني بين الواجب والشرط، الواجب لا بد من الاتيان به، لكن لو لم تأتي به لنسيان أو للشهاد أو لغير ذلك فإن صلاتك صحيحة، صلاتك ماذا؟ صحيحة. مثل يعني أنا أريد أن أوضح لكم الصورة، مثل الصلاة، يعني إنسان يصلي إذا ترك التشهد الأوسط ناسيا وقام فإن صلاته ماذا؟ صلاته صحيحة، بس يكتفي بسجود السهو. لكن الركن إذا ترك الركوع مثلا، واحد نسي الركوع وسجد مباشرة، تأملوا في الفرق بين الركن والواجب، ترك الركوع وسجد مباشرة ثم تذكر أنه لم يركع، ماذا يفعل هذا؟ هذا يجب عليه أن يرجع، يعني الآن تصلي أنت ثم كبرت لم تسجد، عفوا لم تركع وإنما سجدت مباشرة ثم تذكرت في سجودك أنك لم تركع، ما الذي يجب عليك؟ يجب عليك أن ترجع مرة ثانية وتركع وتقوم ركوع ثم تسجد. بينما إذا تركت التشهد الأوسط مع أنه واجب كما قال مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، التشهد الأوسط واجب، لقول مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، هذه مسائل ترى مسائل شوي نوعا ما دقيقة، لكن تحتاج إلى تأمل حتى يعني يفرق الإنسان بين الركن والواجب والشرط وغير ذلك. فإذا صليت وتركت هذا الواجب وقمت، ما الواجب عليك؟ أن ترجع؟ لا يجوز لك أن ترجع، بل يجب عليك أن تكمل الصلاة إذا قمت، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان إذا استتم قائما فإنه لا يرجع ولا يأتي بالتشهد، ويكتفي ماذا؟ بسجود السهو. هذا هو الفرق بين الركن والواجب. الركن لا بد من الاتيان به، والواجب إذا نسيته فلا يجب عليك أن تأتي به، أو إذا اجتهدت أو غير ذلك. شو كان يريد أن يقول؟ كذلك استقبال القبلة ليس بشرط، وإنما هو واجب فقط، إنما هو واجب فقط. طيب ما الدليل على الوجوب أيها الإمام؟ قال لأن النبي أجاز لهم صلاتهم. لو كانت صلاتهم، لو كان استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة صلاتهم في الوقت وبعد الوقت، يعني سواء يعني عرفوا القبلة في الوقت أو عرفوا القبلة بعد الوقت، بعد خروج الوقت، يعني مثلا صلوا العصر وغربت الشمس ثم عرفوا القبلة، يجب عليهم أن يعيدوا الصلاة مرة ثانية. هكذا يقول، وهو قول لا شك له وجاهته، لكن يضاده ماذا؟ إجماع العلماء، العلماء كلهم مجمعون على أن استقبال القبلة شرط. لذلك ماذا نقول؟ نقول استقبال القبلة شرط، وهذه الصورة مستثناة. صورة ماذا؟ صورة من اجتهد في معرفة القبلة فصلى لغير القبلة اجتهادا منه، فإن صلاته صحيحة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول استقبال القبلة شرط، لكنه ماذا؟ لكن هذه الصورة مستثناة، وهي إذا اجتهد الإنسان في معرفة القبلة وصلى، يعني بعد أن اجتهد في معرفة القبلة، فنقول صلاته صحيحة بإذن الله تعالى، وإن ترك هذا الشرط. نعم. وهذا الحديث حديث عامر بن ربيعة أيضا دل على ماذا؟ دل على تفاوت الشروط. شروط الصلاة ليست واحدة، بعض شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، وبعض شروط الصلاة يعني قد يتجاوز عنها بسبب يعني ظرف من الظروف، مثل قضية القبلة، وإذا عميت القبلة ولم يعرف الإنسان القبلة واجتهد وصلى لغير القبلة فإن صلاته بعد ذلك صحيحة. وبعض شروط الصلاة لا بد أن يؤتى به حتى لو فقد الإنسان بقية الشروط، كما ذكرنا في الدرس الماضي شرط الوقت. واحد ما عنده ملابس يغطي بها عورته ويكاد الوقت يخرج، نقول صلي وإن لم تكن لابسا. لا بد من الصلاة ماذا؟ لا بد من الصلاة في الوقت. هذا الحديث أيضا من الوقفات مع حديث عامر ربيعة، أن الإمام الصنعاني ماذا قال؟ قال حديث عامر ربيعة يدل، حديث عامر ابن ربيعة يدل على أن الاجتهاد في معرفة القبلة ليس بواجب، أن الاجتهاد في معرفة، لأنه ليس فيه. قال يعني ماذا يقول عامر؟ كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا. قال ما قال تحرينا أو بحثنا أو غير ذلك. فاستدل الإمام الصنعاني بهذا الحديث على ماذا؟ على أنه إذا لم تعرف القبلة صلي ولا تجتهد، ما يحتاج أنك تجتهد وتبحث، صلي وصلاتك مقبولة. لماذا؟ قال لأنه لم يذكر في هذا الحديث أنهم بحثوا وتحروا ويعني اجتهدوا في معرفة القبلة. هكذا يقول الإمام الصنعاني شارح سبل السلام. فيعني معنى هذا الكلام عند الإمام الصنعاني أنه لك أن تصلي بعد عدم معرفتك للقبلة كيفما اتفق، من غير اجتهاد ولا غير ذلك. لكن أقول هذا كلام ليس بصحيح، هذا كلام ليس بصحيح، بل من جهل القبلة فله حالان. الحالة الأولى إن كان في المدينة، انتبهوا معي، لا بد أن يسألهم. إذا كان في بلد مسلم ما يجتهد، يسأل، ينزل تحت يتصل يسأل يعني العامل في السكن الذي يسأل أين القبلة، لا بد يتعرف على القبلة. وإن كان في الصحراء لا بد أن يجتهد، في الصحراء ليس حوله أحد يجتهد. أما أنه الحالة الصورة الثالثة أنه يصلي هكذا كما ذكر ذلك الإمام الصنعاني فنقول هذا الكلام ليس بصحيح. وهذا من أوجه، الوجه الأول أن في حديث عامر بن ربيعة ماذا قال؟ قال فأشكلت علينا القبلة. قال فأشكلت علينا القبلة، شو معنى فأشكلت علينا القبلة؟ هذا يدل على ماذا؟ يدل أنهم يعني تحروا وبحثوا وأشكلت عليهم القبلة، يعني لم يعرفوا القبلة، وهذا يدل على التحري وعلى البحث، يدل على التحري وعلى البحث. فهذا يعني هذا الحديث فيه إشارة أنهم بحثوا ويعني تحروا. الأمر الثاني أن حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه الذي ذكرناه ذكر فيه ماذا؟ ذكر فيه قضية التحري، كما قال جابر قال فتحرينا واختلفنا في القبلة، فتحرينا واختلفنا في القبلة. حديث جابر يدل على ماذا؟ يدل على أنه لا بد من التحري. هناك جواب ثالث قالوا حديث عامر بن ربيعة حديث ضعيف، حديث عامر بن ربيعة حديث ماذا؟ ضعيف. لكن يعني قلنا الحديث بمجمله أو بطرقه وشواهده يكون حسنا بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. نعم، إذن لا بد من التحري، ولا يستدل بحديث عامر بن ربيعة على أن التحري ليس بواجب. لا بد أن تتحرى، لا بد أن تبحث، وكما قلنا هناك فرق بين المدينة والصحراء. فإذا ذهبت إلى بلد مسلمة لا بد أن تسأل، وإن ذهبت إلى بلد كافر حتى اسأل، لأن الكفار وإن لم يكونوا من أهل القبلة لكن قد يعرفونها. بماذا؟ بسبب أن يعني قد زارهم من قبل، أو يدلك على أين أنت الآن، في الشمال ولا في الجنوب، ثم أنت تتحرى بعد ذلك. لكن الحمد لله الآن ها تلفونات تفتح العالم كامل، تفتح العالم وتعرف يعني تعرف أين أنت، تتجه لي القبلة بإذن الله، تمسك التلفون هكذا وتمشي، مش برنامج القبلة، لا برنامج الخرائط نفسه، تمسك برنامج الخرائط وتمشي كذا وديك سام على القبلة، صلي بعدين الله يتقبل. نعم الحمد لله. يا أخي إذا واحد يلف لا تلف بالطيارة، أنت طيار يعني.
لا لا شيخ، بس أنا حين أنا أصلي الطيارة لفت، هل ألف مع القبلة ولا أبقى في
اتجاه؟ تلف مع القبلة، تلف مع القبلة، وتفهم الذين وراءك كذلك، إذا كان معك أحد يقول له ترى إذا لفت القبلة باللف، خاصة إذا كان طيارة موضوع أمامك القبلة كما في بعض الطيارات، فلما تلف هذا خاص هنا تعرف أنت، لكن في غيرها ما تدري. إذا ما أمامك شيء إيش درك طيارة لفته أو لم تلف، صح ولا لا؟
تحريت القبلة من البداية،
إذا تحريت القبلة من البداية صلاة فريضة ثم لفت الطائرة تلف معها. هذا في فرق بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة، صلاة النافلة شيء آخر، أما صلاة فريضة فإذا لفت الطائرة تلف وتتابع ماذا؟ تتابع القبلة، مثل ما فعل الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يصلون بيت المقدس. يعني هذا دليل، إذا واحد قال لك عطني دليل، كانوا يصلون بيت المقدس فلما لفت القبلة، لفت هي صح ولا لا؟ تحولت، تحولوا معها. وهكذا إذا كنت تصلي ولفت القبلة يمينا وشمالا فتحول مع القبلة. نعم نعم. أيضا هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا صلى لغير القبلة بعد اجتهاده فإن صلاته صحيحة، إن صلاته ماذا؟ صحيحة. فإن صلاته صحيحة. وبعض أهل العلم، هذه المسألة فيها خلاف، بعض أهل العلم يرى أن صلاته صحيحة استدلالا بهذا الحديث، وبعض أهل العلم يرى أن صلاته ليست بصحيحة وتجب عليه الإعادة في الوقت. يعني إذا عرف القبلة في الوقت، إذا عرف القبلة في الوقت يجب عليه يعيد في الوقت. قول ثالث قالوا إذا عرف القبلة في الوقت أو بعد الوقت يجب عليه يعيد الصلاة، لكن هذا الحديث دل على ماذا؟ دل على أنه أن صلاته صحيحة، ولا يجب عليه أن يعيد الصلاة لو صلى لغير قبلة إذا اجتهد في استقبال قبلة، فإن لم يصف فصلاته ماذا؟ إن صلاته صحيحة، لا شيء عليه في ذلك، لا شيء عليه في ذلك. عموما يعني هذا ما تيسر في هذا الحديث. ثم قال الحافظ بن حجر: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري. وهذا الحديث حديث صحيح، ويكفي في صحته أن الإمام البخاري قواه، وقد روي عن غير واحد من الصحابة معنى هذا الحديث، قد جاء عن عمر وعلي وابن عباس، جاء عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا الحديث لا يفهم منه، لا يفهم منه أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، لأن نحن لا نصلي بين المشرق والمغرب، نحن نصلي بين ماذا؟ بين الشمال والجنوب، نحن نصلي جهة الشرق، نصلي جهة إيش؟ الشرق. فنحن نقف بين الشمال والجنوب، فقول النبي هنا ما بين المشرق والمغرب قبلة لا يؤخذ على إطلاقه، يعني لا يفهم منه واحد يقول وين القبلة؟ بين المشرق والمغرب. لا لا، مو صحيح هذا الكلام، هذا كلام ليس بصحيح، وإنما هذا الحديث خاص بمن كانت القبلة بالنسبة لهما بين المشرق والمغرب، مثل من مثل المخاطبين الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل المدينة. حين المدينة كما قلنا هنا المدينة، هذه المدينة وهنا مكة في الأسفل، مدينة شمال مكة، هذا شمال، هنا جنوب، هنا مشرق، هنا مغرب. بالنسبة لي هذا هنا مشرق، هنا مغرب. النبي ماذا قال لأهل المدينة؟ قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا الحديث خاص بأهل المدينة ومن كان على سمت أهل المدينة، مثل أهل الشام، مثل أهل اليمن، مثل البلاد التي تحت الشام واليمن، التي فوق الشام تركيا وأنت طالع، أو تحت اليمن، يعني هذه البلاد ما بين المشرق والمغرب قبلة. لكن بلاد أخرى لا يحاكموا بهذا الحديث، ولا يفهموا، يعني لا يستدلوا بهذا الحديث على معرفة القبلة وأن القبلة بين المشرق والمغرب. وهذا الأمر أظنه يعني واضح، لا يحتاج إلى كثير كلام. أيضا هذا الحديث يدلنا على مسألة غاية في الأهمية، ألا وهي أن البعيد الذي لا يعاين القبلة واجبه أن يصلي جهة القبلة، أن يصلي ماذا؟ جهة القبلة، وليس واجبا عليه أن يصيب عين القبلة، لا ليس واجبا عليه أن يصيب عين القبلة. الآن نحن نصلي الآن في هذا الزمن يكون في أجهزة وغير ذلك تأتي بالقبلة مضبوطة يعني، لكن نحن لو نصلي ويعني مشينا أو حددنا مكاننا بخط مستقيم، هذا الخط المستقيم لم يأتي صوب القبلة، بل لم يأتي صوب مكة، وإنما في جهة مكة وجهة مكة في جهتها، فهذا هو الكافي، هذا هو الذي يكفي، لا نحتاج إلى أكثر من ذلك، لا نحتاج إلى أكثر من ذلك. وهذا من تسهيل الشرع، هذا من تسهيل الشرع، بل هذا الذي يعني يكتفى به ولا يتكلف غيره إلا إذا متيسر فنعم، لكن لا نتكلم والله لف يمين سنتي، لا لف شمال، لف يضربون الناس، مرات يذهبون إلى مكان ويتعاركون، لا شوي لف كذا، لا لا لا، يكفي إذا اتجهت جهة القبلة فهذا كافي، هذا ماذا؟ هذا كافي. وهذا يعني يدفع إشكالية كبيرة عند كثير من الناس، فإن أهل الحساب وأهل النظر في العلامات بعد زمان الصحابة، لما نظروا إلى المساجد التي بناها الصحابة، الصحابة فتحوا البلاد شرقا وغربا وبنوا مساجد، فظهر لهم أن هذه المساجد يعني بعيدة عن مكة، هي في جهد مكة لكن بعيدة، ليست يعني لا تأتي إلى مكة فضلا عن أن تصيب ماذا، تصيب عين الكعبة. فأورثهم ذلك الشك في مذاهب السابقين، وأنهم كانوا لا يصلون جهة القبلة، بعضهم تكلم في صلاتهم، وبعضهم يعني دعا إلى هدم تلك المساجد، تغيير يعني القبل، قبل هذه المساجد، لأنها ليست لجهة الكعبة. وهذا كله من الكلام الباطل، فإن هذه الشريعة جاءت لأمة كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. هذا الذي يكفي في ذاك الزمان، هذا الذي يكفي، وهذا الذي هو متيسر، وهذا هو الذي متيسر. هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على هذه المسألة العظيمة، وأن الكافي في من لم يكن يعني عند الكعبة ولم يعاين الكعبة، الكافي أن يصيب الجهة، لا يصيب العين. شو معنى يصيب العين؟ يصيب العين أنك تمشي وتدق الكعبة، لا، هذا ما يجب عليك إذا كنت بعيدا عن الكعبة. إذا كنت بعيدا عن الكعبة فإن الكافي بحقك أن تصيب الجهة فقط، جهة الكعبة. يعني هذه الكعبة مثلا، وأنا في بلد أخرى، لو صليت هكذا صلاتي صحيحة، لو صليت هكذا صلاتي صحيحة، مو بلابد آتي للكعبة، صلي بس جهة مكة، جهة مكة. فهذا الحديث يدل على هذا المعنى العظيم. وأيضا يدل على هذا المعنى العظيم حديث أبي أيوب الأنصاري في قضية قضاء الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا، شرق أو غرب. يقول أبو أيوب: فكنا ننحرف ونستغفر الله، يعني ينحرفون عن القبلة ومع ذلك يستغفرون الله، لأنهم يعلمون أن هذا الانحراف يعني لا زالوا في جهة القبلة، لا زالوا ماذا؟ في جهة القبلة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم حدا وأعطانا قاعدة، قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرق أو غرب، خذ الشرق أو خذ الغرب. إذا ما بين الشرق والغرب ماذا؟ ما بين الشرق والغرب قبلة. وهذا يلزم منه ماذا؟ أن نصيب الاتجاه فقط، الجهة لا العين. وهذا الحكم ترى إخواني، هذا الحكم عليه أكثر علماء، ومن خالف، هناك بعض أهل العلم خالفوا في هذا الحكم، وقد رد عليهم العلماء وحكموا على يعني بعض أهل العلم يرى أنه لابد من إصابة العين، وهذا قول شاذ، قول ضعيف. كيف نصيب العين يعني نحن بعيدين عن الكعبة خاصة في ذاك الزمان؟ فقالوا هذا قول ضعيف وقول شاذ مخالف للكتاب والسنة وفيه تكلف، وردوا عليه أشد الرد. أيضا من جهة العقل، وهذه مسألة ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني في أنه العقل يدل على أن الكافي إصابة الجهة للعين. لماذا؟ إذا كان الصف طويلا، الحين الكعبة كم عرضها؟ الكعبة عرضها يعني الكعبة كل أبوها 10 متر، صح ولا لا؟ إذا كان الصف 100 متر، معي شباب، هذا الصف 100 متر طوله، وهم متجهين لعين الكعبة، ما الذي يصيب عين الكعبة؟ كل الصف؟ لا طبعا، سيصيب عين الكعبة طائفة من الصف، 20-30 واحد سيصيبوا عين الكعبة، والبقية لن يصيبوا عين الكعبة. لماذا؟ لأن الصف طويل، كعبة صغيرة، وهذا الصف ليس مقوسا، هذا مستقيم. يعني سيصلي أناس، يعني هذا مثل هذا، هؤلاء 10 وهؤلاء 10، بعضهم سيصيب العين وبعضهم لا يصيب العين. هذا يعني هذا المثال ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية دليل على ماذا؟ على أن إصابة العين ليس بصحيح، وأن الكافي إصابة الجهة. لكن متى يجب إصابة العين؟ عين الكعبة لمن كان هناك، لمن كان في المسجد، لمن كان مشاهدا للكعبة أو في حكم المشاهد، فهذا يجب عليه، وهذا بالإجماع أيضا، بإجماع أهل العلم، من كان في، كما ذكر ذلك ابن عبد البر وغيرهم من العلماء، من كان في المسجد، مسجد الكعبة، مشاهدا الكعبة أو في حكم المشاهد يجب عليه أن يصيب عين الكعبة. يجب عليه أن يصيب عين. شو معنى يصيب عين الكعبة؟ أن يصلي والكعبة أمامه، فإذا مشى في طريق يعني يصل، يعني إذا مشى مستقيما في خط مستقيم يعني نهاية يعني يصل إلى الكعبة ويمس الكعبة، وهذا كما قلنا هذا بالإجماع. فلو صلى أحد في الكعبة، بعض الناس يسويها، يصلي في الكعبة هنا، هنا الكعبة ويصلي بجانب الكعبة لكن يصلي هكذا، فلو مشى يعني لا 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 يصيب عين الكعبة وإنما سيأتي على جانبها، نقول هذا صلاته ماذا؟ صلاته باطلة. واضح أخوان؟ هذه مثلا هذه الكعبة، بعض الناس كيف يصلي؟ هذه الكعبة يصلي كذا بعيده شوي، لابد لابد تصيب، كل الناس لابد يصيبون يعني ماذا؟ لابد أن يصيبوا عين الكعبة. من صلى وابتعد فإن صلاته باطلة. لذلك هذا حكم من كان داخل المسجد، من كان مشاهدا وفي حكم المشاهد. شو في حكم المشاهد؟ يعني واحد داخل المسجد لكن بينه وبين الكعبة جدار مثلا أو عمود، أقول له لا بد تنظر شوف، الحمد لله الآن في خطوط تبين، لكن لابد تنظر تشوف خلاص تمام ثم تصلي. ذاك شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول وقد أعدت الصلاة مرة في الكعبة، يقول الشيخ وقد أعدت الصلاة مرة في الكعبة لما تبين لي أني صليت لغير العين، لغير عين الكعبة، صلى للجهة لكنه ما يعني لو مشى في خط لا يصيب عين الكعبة. ففي فرق بين من كان في الكعبة، من كان في الكعبة يراها أو في حكم من يراها، ومن كان بعيدا عنها. من كان بعيدا عنها أكثر أهل العلم يقولون يكفيه أن يعني يتجه للجهة، ومن كان عند الكعبة أو في الكعبة فأكثر مش أكثر بل الإجماع على أنه لا بد أن يصيب عين الكعبة وإلا لا تصح ماذا؟ وإلا لا تصح صلاته. يعني هذا ما دل عليه هذا الحديث، وأنا سأستأذن لأني عندي حاجة وعمل لن نكمل إن شاء الله حديث النقية. هي عادة نأخذها كذا على وجه السرعة. قالوا عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. هذا حديث يعني كان في السفر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يصلي على راحلته حيث توجهت به، حيث توجهت به، راحت يمين شمال يصلي، حتى لو عطت لو يعني عطت التفت عن القبلة فإن الصلاة ماذا؟ فإن الصلاة صحيحة. وهذا يدل على أن شرطية القبلة ليست على كل حال، تختلف. فالمجتهد الذي لم يعرف القبلة يعني في صور تخف فيها قضية استقبال القبلة، المجتهد الذي لم يعرف القبلة وصلى لغير القبلة صلاته صحيحة. صورة ثانية المتطوع في السفر، المتطوع في السفر صلاة يصلي صلاة التطوع ليس الفريضة، لا يجب عليه أن يستقبل القبلة بل يصلي كيفما شاء، وإن استقبل القبلة هذا حسن، لكن إذا لم يستقبل القبلة صلاته صحيحة. أيضا من الصور صلاة الخوف، صلاة الخوف في حال دخول الناس ويصلي الناس الصلاة وهم لغير قبلة، لغير قبلة. كذلك في حال المرض، واحد مريض وما يستطيع أن يستقبل القبلة للظروف الذي حاطت به من الأجهزة والمكائن، ولا يستطيع يغيرون هذه الأجهزة ولا يلف سريره، فإنه يصلي ماذا؟ لغير، يصلي لغير القبلة، إنه يصلي لغير القبلة. فهذا حديث دل على هذه المسألة وهي التخفيف في قضية القبلة لمن كان مسافرا ويصلي صلاة التطوع. قال يومئ برأسه يعني يوم يحرك رأسه في السجود والركوع، ولم يكن يصرعه في المكتوبة، وهذا قوله قول الراوي ولم يكن يصرعه في المكتوبة دليل سيأتينا على مسألة ستأتينا وهي حكم الوتر. ما حكم الوتر؟ بعض أهل العلم مثل الأحناف يرون أن الوتر واجب، يرون أن الوتر واجب، ويستدلون بأدلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، قالوا هذا أمر. ويعني في أدلة أخرى أن الوتر واجب، في حديث أن الوتر واجب، لكن هذا معنى الوجوب هنا التأكيد ليس بمعنى الفرض، ليس بمعنى الفرض. والدليل على أن الوتر ليس بواجب أدلة كثيرة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته، كان يوتر على راحلته، فلو كان واجبا لما أوتر على راحلته. لماذا قال؟ لماذا هنا ماذا قال؟ قال ولم يكن يصنعه في المكتوبة، يعني ما كان يصلي النافلة، ما كان يصلي الفريضة ويصلي المكتوبة وهو على راحلته، وإنما يصلي النافلة. ومن هذه النافلة المؤكدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها صلاة الوتر، فإن صلاة الوتر ليست بواجب. ثم قال ولي أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه قال وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه، وإسناده حسن. هذا يعني يدل أن الإنسان إذا أراد أن يتطوع في السفر فإنه ماذا؟ فإنه يستقبل القبلة أولا. أنت راكب السيارة مثلا فاستقبل القبلة أولا، حاول أن تستقبل القبلة بالسيارة مثلا، كبر بعد ذلك امشي ولا يهمك، لكن ابتداء حاول أن تستقبل القبلة. لكن هذا الاستقبال للقبلة ابتداء هل هو واجب أو مستحب؟ هل هو واجب أو مستحب؟ من خلال هذا الحديث ما رأيكم يا شباب؟ قال وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، هل هذا واجب ولا مستحب؟ هذا مستحب. لماذا؟ لأنه من كما ذكرنا لكم فيما سبق من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من أمره. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يصلي النافلة في السفر، ولا يعني يصلي حيث كان وجه ركابه. هنا ثبت من فعله أنه كان في البداية يستقبل القبلة، هل هذا واجب؟ نقول ليس بواجب، وإنما هو أمر مستحب، لأنه مجرد فعل من أفعاله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، فهو مستحب. فيستحب لمن أراد أن يتطوع أن يستقبل القبلة أولا، ويدخل في الصلاة مستقبلا القبلة، ثم بعد ذلك لا يهمه أين ذهبت سيارته أو ناقته أو دابته. نعم، هذا يعني نكتفي مثل هذا والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.